بسم الله الرحمن الرحيم.
أيها المسلمون أيها المسلمون لا تحسبوه شرا لكم لا تحسبوه شرا لكم لا الله يسمع ويرى الله يسمع ويرى الله يسمع ويرى الله يسمع. هل تشكون في قدرة الله؟ هل تشكون في عظمة الله؟ هل تشكون في قوة الله؟
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.
على أقرب مستوطنة يهودية
أباد المسلمون الأضعاف بعشرات الألوف من كل أنحاء فلسطين فباتوا في بيت الله إلا غدا باتوا في المسجد الأقصى كلهم يشتاق لرسول الله كلهم يشتاق للقاء رسول الله كلهم يريد أن يضحي لبلده ولروحه ولبيته ولماله من أجل المسجد الأقصى
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما.
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أحبتي في الله لا تحسبوه شرا لكم، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك، وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل في العناصر التالية. أولا، واقع مر أليم وكل شيء لا يقع في الكون إلا بقدر. ثانيا، دروس من التاريخ. ثالثا، والعاقبة للمتقين. فأعيرون القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا واقع أليم، ولا يقع شيء في الكون إلا بقدر. أحبتي في الله، أرى الآن رياحا عاتية من القنوط واليأس تعصف بقلوب كثير من المسلمين لهذا الواقع المر الأليم. وألمح من هذه الرياح العاتية، ألمح بينها قلوبا قلقة، قلوبا متشككة في قدر الله سبحانه وتعالى وفي علم الله وحكمته. وإن لم يستطع الواحد من هؤلاء أن يعبر بلسانه عن هذا الواقع المر الأليم ويمنعه خجله وحياؤه، قد يعبر عن ذلك بلسان الحال، فيطحن الواقع الأليم قلبه إلى حد التشكك في قدر الله سبحانه وحكمته، فيقول أحدهم بلسان الحال بل وربما بلسان المقال: ألا يسمع الله بكاء الأطفال في فلسطين؟ ألا يرى الله الدماء التي تسفك والأشياء التي تمزق؟ ألا يسمع الله صراخ الأقصى وأمينه؟ ألا يسمع الله ويرى هذا الواقع المر الأليم لإخواننا في فلسطين؟ وقد تخلى أهل الأرض عنهم إلا من رحم الله جل وعلا من أفراد قلائل يشعرون بما يتألمون به ويعانون لمعاناتهم وآلامهم. ألا يسمع الله ويرى؟ ألا يسمع الله صراخ هذه البنت المسكينة التي هدم بيتها وقتل والدها وقتلت أمها وهي تصرخ الآن في العالم كله بل وفي المسلمين في كل مكان وتقول: أيها المسلمون أين أنتم؟ أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون يراق، عرضي يدنس، أين شيمتكم؟ أما فيكم أبي قلبه خفاق؟ أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون يراق، عرضي يدنس، أين شيمتكم؟ أما فيكم أبي قلبه خفاق؟ أختاه، أمتنا التي تدعونها صارت على درب الخضوع تساق، أودت بها قومية مشؤومة وسرى بها نحو الضياع رفاق، إن كنت تنتظرينها فسينتهي نفق وتأتي بعده أنفاق، مدي إلى الرحمن كف تضرع فلسوف يرفع شأنك الخلاق، فمدي إلى الرحمن كف تضرع فلسوف يرفع شأنك الخلاق، فأمام قدرة ربنا تتضاءل الأنساب والأعراق. ألا يسمع الله صراخ هذه البنت المسكينة؟ ألا يسمع الله بكاء الأقصى؟ إلى آخر هذه الأسئلة. أين العزة؟ أين النصرة؟ أين الاستخلاف؟ أين التمكين؟ أولم يقل الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ أولم يقل الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ أولم يقل الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إلى آخر هذه الآيات. أين العزة أيها المشايخ؟ أين الاستعلاء؟ أين التمكين لأهل الإيمان في الأرض؟ أين النصرة؟ أين السبيل للمؤمنين على الكافرين؟ والكافرون الآن قد أذلوا المسلمين ذلا لا ذل بعده، وقد أهانوا المسلمين مهانة لا مهانة بعدها، والجواب: مع هذا الواقع المر الأليم أقول اعلموا يقينا بأنه لا يقع شيء في كون الله إلا بقدر وعلم وحكمة. الله يسمع ويرى، ولسنا أرحم بالمستضعفين هنالك من الله، ولسنا أرحم بآهات المتألمين هنالك من الله. الله يسمع ويرى، ولا يقع شيء في كونه إلا بقدره وإلا بعلمه وحكمته. والإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا. لا يصح إيمانك إلا إن آمنت بالقدر خيره وشره. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء في الكون بقدر، ولا يقع إلا بعلم وحكمة. إن غابت عنا الحكمة فإن الله العليم يعلمها. إن غابت عنا الحكم في أقدار الله وفي محن الله وابتلاءاته للمؤمنين من عباده، فإن الله جل وعلا يعلم الحكمة من وراء كل محنة، ويعلم الحكمة من وراء كل بلاء، ويعلم الحكمة من وراء كل قدر. فالله عليم حكيم. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال جل وعلا: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ما من ورقة في شجرة أو نخلة على ظهر الأرض تسقط إلا بعلمه وإلا بقدره سبحانه، وما من جبل على ظهر الأرض إلا والله ما في وعره، وما من نهر ولا بحر على سطح الأرض إلا ويعلم الله ما في قعره، لا يغيب عن سمعه وبصره وعلمه شيء، وإن وقع شيء في كونه فبقدر وبحكمة. كيف ننسب الحكمة لحكماء البشر في أقوالهم وأفعالهم، وننفي الحكمة عن خالق البشر في أقواله وأفعاله؟ كيف ننسب الحكمة لحكماء البشر في أقوالهم وأفعالهم، وننفي الحكمة عن العليم الحكيم جل جلاله في أقواله وأفعاله؟ فالواقع الذي تعرفونه جيدا أيها الأخيار إنما هو قدر الله، وإنما وقع بعلم الله وحكمة الله جل جلاله. لا بد من الإيمان بهذا حتى لا تعصف رياح القنوط بقلبك، وحتى لا تهب رياح الشكوك على إيمانك في صدرك. قال جل جلاله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يتشككوا، أي لم تعصف رياح الشك بإيمانهم قط، بل إن إيمانهم بالله جل جلاله، بل إن إيمانهم بالقدر خيره وشره، بل إن إيمانهم بالعليم الحكيم إيمان ثابت كثبوت الجبال الرواسي لا تزلزله الفتن ولا تعصف به المحن، وأن كل شيء يقع في الكون إنما بقدر الله وبعلم الله وبحكمة الله. ومن ثم اخترت هذا العنوان الجميل: لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم. وأستطيع أن أؤكد لحضراتكم الخير المخبوء في المحن والفتن، هذا على قدر علمي، وإلا فقد يعلمنا الله حكما في محنه وابتلاءاته، وقد يحجب عنا حكما بعلمه وحكمته لا يعلمها كثير من البشر. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، دروس من التاريخ. أيها الأخيار، اسمحوا لي أن أبدأ بهذا الدرس الذي استلهمت منه الآية الكريمة من قول الله تعالى في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم إلى آخر الآيات الكريمة في سورة النور. هذا الإفك الخطير يقول الله فيه لا تحسبوه شرا لكم. تدبر معي، الله يقول في هذا الإفك العظيم الذي طحن قلب المصطفى ومزق فؤاده، أي إفك هذا؟ هل تعرفونه؟ إنه إفك رمي به المصطفى في شرفه، رمي به المصطفى في عرضه، رمي به المصطفى في طهارته، وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على كل العالمين. رمي به المصطفى في صيانة حرمته، وهو القائم على صيانة كل الحرمات في أمته. إنه إفك خطير. والحديث في الصحيحين، ولا أريد أن أقف مع الحديث بطوله لضيق الوقت، وفيه فقط وتنزل وهي بداخل الأودج، وذلك من دواء الستر والحجاب على ظهر البعير. لما نزلت آية الحجاب كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم تركب إحداهن في الهودج في السفر مع النبي إذا وقعت القرعة أو السهم عليها. أنا أرجو معي، أرجو أن تتصوروا معي عائشة الفتاة الحيية التي ترعرعت في بستان الحياء والإيمان إذا أرادت أن تقضي حاجتها في جيش مكون من الرجال. أتصور أنها ستنطلق بعيدا 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 حتى لا تراها العين لتقضي حاجتها. وبالفعل، وكان الليل شديد السواد، وكان الليل حالك الظلمة، فعادت عائشة رضوان الله عليها إلى موضعها، إلى هودجها في المكان الذي نزل فيه الجيش، فتحسست عقدها فلم تجد، فعادت إلى المكان الذي قضت فيه حاجتها لتبحث عن عقدها. ثم جاءت مرة ثانية فوجدت الجيش قد رحل، وكان الرجال قد حملوا الهودج فوضعوه على الدابة أو على الراحلة، وهم يظنون أن أم المؤمنين بداخل الهودج. فنامت في مكانها حتى يرجع إليها القوم، وكان النبي قد أمر صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه أن يبقى خلف الجيش ليأتي بأي شيء أو بأي متاع. فلما جاء صفوان بن المعطل ورأى سواد إنسان قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. نظر إليها فعرفها، تقول عائشة: فوالله ما استيقظت من نومي إلا على استرجاعه، فخمرت وجهي بجلبابي، أي غطيت وجهي بجلبابي، فلما رآني عرفني وكان يراني قبل نزول آية الحجاب. قالت: والله ما كلمني ولا كلمت، ما سمعت منه غير استرجاعه، أي غير قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. فأناخ صفوان راحلته فركبت أم المؤمنين رضي الله عنها حتى أدرك الجيش في نحر الظهيرة، أي في وقت شدة الحر كوقت مثل هذا. فلما رآها رأس النفاق الوحش عبد الله بن أبي قال: من هذا؟ قال: أم المؤمنين عائشة. قال: ومن هذا؟ قالوا: صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه. قال: فهلك من هلك في شأنه. في غير رواية الصحيحين قال المنافق الخبيث: من هذه؟ قالوا: أم المؤمنين عائشة. ومن هذا؟ صفوان بن المعطل السلمي. فقال الوقح: امرأة نبيكم تبيت مع رجل حتى الصباح، ثم جاء يقود لها الراحلة، والله ما نجت منه وما نجا منها. قولة عزمة خبيثة شريرة، وتلقفت عصابات النفاق التي لا يخلو منها زمان ولا مكان، تلقفت هذه القولة الشريرة وهذا الإفك الخطير، ورددت هذه الكلمات
اتهم فيها رسول الله في عرضه في شرفه في دينه في رسالته في كل شيء.
وفي من؟ في عائشة التي أحبها من كل قلبه، كما في صحيح البخاري من حديث عنه: يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة
في عائشة يرمى رسول الله ويرمى الصديق في طهارة بيته،
وهو الصديق الطاهر الذي قال قولته التي تعبر عن مدى ألمه، قال: والله ما رمينا بهذا في الجاهلية، أفنرضى به في الإسلام؟ وعائشة، عائشة الزهرة المتفتحة في بستان الإسلام، المترعرعة في حديقة الإيمان، التي تولى تربيتها ابتداء صديق الأمة، ثم انتقلت في 9 من عمرها لبيت نبي هذه الأمة، فعلى أي منهج تربت عائشة؟ وعلى أي خلق ترمى في عرضها وفي شرفها، ويرمى صفوان بن المعطل في دينه، بل وفي يرمى بالخيانة لربه ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ وترجع المسكينة عائشة إلى بيت رسول الله في المدينة وهي لا تعلم شيئا، فهي الحصان الرزان التي لا تأبه لمثل هذا، وخاضت المدينة شهرا كاملا بهذا الإفك الخطير، ولحكمة يريدها ربنا لا ينزل الوحي على قلب المصطفى شهرا كاملا ويحطم الألم كبدا ويهدهد الحزن فؤاده، حتى خرج النبي ليسأل عن عائشة، يسأل أسامة، يسأل عليا، يسأل الجارية، يسأل بعض الصحابة عن عائشة. تصوروا معي حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: وأنا لا أنكر شيئا إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرى منه اللطف الذي كنت أعهد، كان يدخل علي فيسلم ويقول: كيف فيكم؟ حتى دخلت علي أم مصطح فأخبرتني بما يقوله أهل الإفك، فلما دخل علي رسول الله قلت: أتأذن لي أن آتي أبواي؟ فأذن لها رسول الله، فذهبت إلى بيت الصديق رضي الله عنه، وبعد شهر كامل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت الصديق وجلس إلى جوار عائشة رضي الله عنها، فتشهد أي حمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم التفت إلى عائشة وقال: يا عائشة، إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا أذنب وتاب إلى الله تاب الله عليه، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل. تقول عائشة: فلما سمعت مقالة رسول الله خلص دمعي، أي جف دمعي، والتفت إلى أبي وقلت: أجب عني رسول الله، أجب عني رسول الله. فقال الصديق الممزق القلب: والله ما أدري يا ابنتي ماذا أقول لرسول الله. فتركت عائشة المسكينة أباها الصديق والتفتت إلى أمها وقالت: أجيبي عني رسول الله. فقالت الأم المسكينة الشريحة: والله ما أدري يا ابنتي ماذا أقول لرسول الله. تقول عائشة: والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم نمت على فراشي وأنا أعلم والله أني لبريئة وأن الله مبرئي، لكني ما كنت أظن أن الله في وحيا يتلى، فلشأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل في وحي يتلى، بل كنت أرجو الله أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله فيها. قالت: والله ما رام أحد مجلسه أي ما ترك أحد في البيت مكانه الذي يجلس فيه. وإذ بالوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا تنزل عليه الوحي أخذته شدة، فتحضر منه عرق كالجمان أي كحبات اللؤلؤ في اليوم الشديد البرد من شدة ما يتنزل عليه من الوحي. قالت: فسري عن رسول الله وهو يبتسم ويقول: أبشري يا عائشة، أبشري يا عائشة، فلقد برأت الله عز وجل. فقالت أمها: قومي قومي يا عائشة، أي قومي إلى رسول الله فاشكريه. فقالت عائشة: لا والله، والله لا أقوم إلى رسول الله ولا أحمد إلا الله عز وجل الذي أنزل براءتي من السماء. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا عليها براءتها العظيمة التي هي أعظم مناقب عائشة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. تدبر تدبري أيها المسلمة. قال تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بل هو خير لكم. ويسأل الآن أصحاب القلوب القلقة المتشككة: أين الخير؟ أين الخير في هذا الإفك الخطير؟ أين الخير وقد رمي رسول الله في عرضه؟ أين الخير وقد اتهمت عائشة بالزنا؟ أين الخير وقد رمي الصديق في شرفه؟ أين الخير وقد اتهم صفوان بالخيانة؟ أين الخير وقد كادت أم عائشة أن تموت وهي بين الأحياء؟ أين الخير والمؤمنون الصادقون كادت أن تقع بينه فتنة بين الأوس والخزرج؟ أين الخير؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هل تصدقون الله؟ قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أين الحكمة في هذا الشر؟ أين الخير في هذا الجسم؟ تدبر معي وسأقف على ثلاث دروس فقط من هذا الشر لأجلي لحضراتكم الخير فيه. الخير الأول في هذا الإفك العظيم وهذا الابتلاء الطاحن، وتدبره جيدا، أنه لو لم يخرج ولو لم يرد الله عز وجل من هذه المحنة، لو لم يرد منها إلا أن يعلم الأمة أن النبي لا يعلم الغيب لكفر. أكررها: لو لم يرد الله من هذه المحنة إلا أن يعلم الأمة أن النبي لا يعلم الغيب لكفر. يا له من خير، يا له من درس. شهر كامل رسول الله لا يعلم شيئا، لا يعلم الخبر، يسأل عن عائشة أصحابه. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي إلا أن أبلغ دين الله ورسالة الله على مراد الله كما قال: فاستقم كما أمر. درس عظيم. ثم بعد هذه المحنة ظهر المنافقون. المنافقون مندسون في الصف. المؤمنون يعرفون أعداءهم الظاهرين، يعرفون اليهود ويعرفون أهل الكفر، لكنهم لا يعرفون المنافقين ممن يندسون في الصفوف. فتأتي المحن وتأتي الفتن لتظهر المخبوء، لتظهر ما تكنه الصدور من نفاق، لتظهر ما تكنه القلوب من حقد على الإسلام وأهله. ظهر رأس النفاق وظهرت عصابة النفاق. فالمحن تطرد عن الصف المزيفين، ولا يثبت على الصف بعد المحن والفتن والابتلاءات إلا من صفت نفسه وخلصت سريرته ومشى على الطريق يريد فضل الله وأجر الله جل جلاله، لا يتاجر بالدعوة ولا بالعقيدة في سوق التجارة والشهوات، تشترى منه وتباع، إن حصل نفعا وخيرا فهو على الطريق مع السائرين، وإن تعرض لمحنة أو ابتلاء تخلى عن الطريق مع المخذولين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والسؤال: وهل لا يعلم الله الصادقين من الكاذبين إلا بعد المحن والابتلاءات؟ كلا كلا، بل إن الله علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وإنما ليطمع الله أهل الإيمان على أهل النفاق، ليعلم الله الذين صدقوا وليعلم الكاذبين، ثم ليعاقب الله وليحاسب الله عباده على ما بدر منهم من قول وعمل، لا على ما علمه منهم سبحانه وتعالى. قمة العدل والرحمة، فالفتن والمحن تظهر المنافقين وتبين المخبوء في الصدور، فظهر بعد المحنة أهل النفاق وعصابة النفاق. ثم الدرس الثالث من دروس هذه المحنة والفتنة والابتلاء: لولا هذا الدرس ما عرفت الأمة مكانة عائشة. فبهذا الدرس تجلت مكانة الصديقة بنت الصديق، واستحقت أن تكون بجدارة حبيبة رسول الله، وكانت تفخر عائشة بأن الله برأها من فوق سبع سماوات، وظلت في قلب المصطفى حتى مات. ومن رحمة الله بها أن رسول الله مات في يومها في بيتها بين سحرها ونحرها، ورأسه على صدرها، وجمع الله بين ريقه وريقها. قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي. والحديث في الصحيحين: في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. هذه بعض الدروس، هذا بعض الخير في هذا الشر، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الدرس الثاني في غزوة أحد، في غزوة أحد شج وجه المصطفى وكسرت رباعيته ونزف الدم الشريف من جسده الطاهر، وهزم المسلمون. نعم أؤكد، هزم المسلمون لسنة ربانية، ألا وهي أنهم خالفوا أمر سيد البشرية. وانتشر الخبر في أرض المعركة: لقد قتل رسول الله، حتى ألقى بعض الصحابة بالفعل أسلحتهم، وقال بعضهم: مات رسول الله فماذا نصنع بعده؟ فقام أنس بن النضر وحديثه في الصحيحين ليقول: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. انتشر خبر موت المصطفى، ما الخير في هذا الشر؟
من حظه يقلع الشر.
وحديثه في الصحيحين ليقول: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. انتشر خبر موت المصطفى، ما الخير في هذا الشر؟ لا تحسبوه شرا لكم. هزم المسلمون وتقول لا تحسبوه شرا لكم؟ نعم، شج وجه المصطفى وكسرت رباعيته وانتشر خبر موته في الميدان وانتصر المشركون، ومع ذلك تريد أن تكون لنا، لأن هذا الشر فيه من الخير ما الله به عليم. بل فيه من الخير ما الله به عليم. تدبر معي، لقد أنزل الله تعالى قوله في هذه الغزوة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أيها الموحدون, أراد الله بغزوة أحد وبهذه الحادثة الأليمة أن نعلم الصحابة أن العبد عبد وأن الرب رب ولو كان العبد هو المصطفى. أراد الله أن يعلم الصحابة والأمة من بعدهم درسا لا ينسى, ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله, رسول من عند الله, جاء ليبلغ الناس دين الله, جاء ليربط الناس بالعروة الوثقى التي لم يعقدها رسول الله, بل جاء ليربط بها أيدي البشر وليمضي هو إلى ربه وهم بالعروة الوثقى مستمسكون. أراد الله أن يجعل عهد المسلمين معه سبحانه مباشرة لا مع أحد من خلقه, حتى إذا مات رسول الله بقي المسلمون على عهدهم مع الحي الذي لا يموت. أراد الله أن يعلم المسلمين أن الدعوة أبقى من كل الدعاء وأن الدعوة أكبر من كل الدعاء وأن الدعاة يجيئون ويذهبون ويموتون وتبقى الدعوة خالدة على مر الأجيال والقرون. فلو ماتت الدعوة بموت داعية لماتت دعوة الإسلام بموت سيد الدعاة صلى الله عليه وآله ومن والاه. لا تحسبوه شرا بل هو خير. وفي صلح الحديبية فتن بعض المسلمين, بل لقد قال يومها عمر بن الخطاب قولته الخطيرة, قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليسوا على الباطل؟ قال بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال إذن فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع؟ لقد خرج رسول الله في 1400 رجل من أصحابه على الراجح من أقوال المحققين من أهل السير للعمرة. خرج رسول الله بإحرامه يسوق الهدي أمامه, ما خرج للقتال قط, ولكن المشركين تكبروا وعاندوا وأعرضوا ومنعوا رسول الله من دخول بيت الله الحرام وأرسلوا إليه المفاوضين, حتى أرسلوا إليه سهيل بن عمرو ليوقع عقد صلح الحديبية مع رسول الله, وكان عقدا ظالما مشحفا في الظاهر, حتى قال عمر خلينا نعطي الدنية في ديننا. وغضب عمر, تصور أنه غضب إلى الحد الذي ترك فيه رسول الله وذهب إلى الصديق ليقول له ما قاله للنبي. يا أبا بكر أولسنا على الحق؟ قال بلى. أوليس على الباطل؟ قال بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلوه في النار؟ قال بلى. قال إذن فلن نعطي الدنية في ديننا يا أبا بكر؟ فيقول الصديق لعمر ما قاله النبي لعمر. الرسول يقول إني رسول الله, إني رسول الله ولن يضيعني. فالصديق يقول لعمر يا عمر إنه رسول الله ولن يضيعه, إلزم غرزه. وهنا هو الفارق بين يقين الصديق ويقين عمر, فشتان شتان بين الصديق وعمر رضي الله عنهما, حتى تعرف الأمة كلها قدر صديق الأمة. إلزم غرزه يا عمر فإنه رسول الله ولن يضيعه. ونزل القرآن على رسول الله ليخبره أن الصلح كان فتحا. نزل قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فلما سمع عمر الآية اطمأن قلبه واستبشر بأنه فتح، وبالفعل لقد كان فتحا. لقد تفرغ النبي للدعوة وأرسل كتبه إلى الملوك والحكام والرؤساء، وصار الإسلام قوة لا يستهان بها. وبعد سنوات قليلة عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه من المؤمنين الأصفياء ليفتحوا مكة بأمر رب الأرض والسماء، كما وعد بذلك سيد المرسلين: لا تحسبوه شرا لكم. لا أريد أن أستطرد مع أحداث التاريخ، فكلها في كل نحلة خير وفي كل شر خير. لا يوجد على الإطلاق شر محض، في كل نحلة منحة وفي كل ابتلاء ظروف، وله حكمة. إن غابت عنا الحكمة فالله يعلمها، لأنه هو الذي قدر وقضى بعلم وحكمة. إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ما عرفت إمامته إلا بعد محنة فتنة خلق القرآن. ما صار الإمام إماما لأهل السنة إلا بعد المحنة. ما عرف بأنه إمام من أئمة الصبر وبأنه جبل من جبال الثبات على الحق إلا بعد المحنة. فالمحن تظهر الرجال، المحن تظهر المخبوء في الصدور، لأن الإنسان في حال الرخاء والدعة قد لا يعرف ضروب نفسه، وقد لا يقف على عيوبها ونقصها، بل قد يتوهم أنه هو هو. فإذا ما تعرض لمحنة أو ابتلاء ظهرت عيوب نفسه من الجزع والفزع والهلع والخوف وعدم الحب لدين الله بصدق. فالمحن تظهر الرجال. لما تعرض الإمام للمحنة وسجن 30 شهرا وضرب بالصوت وثبت ليقول بأن القرآن مخلوق، قال: لا، ائتوني بآية من كتاب الله لأقول بها، ائتوني بحديث من أحاديث رسول الله لأحدث به. فثبت الإمام، صار بعد المحنة إماما لأهل السنة. صار الإمام إماما لأهل السنة، حتى قال إمام الجرح والتعديل علي بن المديني رحمه الله تعالى: لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. التتار لما نزل العراق: أسأل الله أن يكشف هم العراق وأن يدمر الأمريكان ومن عاونهم من البريطان. فما زالوا إلى يومنا هذا يدكون العراق بالطائرات، بل وهم يعدون العدة في الأيام المقبلة لضرب العراق ضربة ساحقة. لما دخل التتار العراق ودخلوا بغداد وكانت عاصمة الخلافة، منعوا صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في بيوت الله جل وعلا، وخشي المسلم من أن يخرج إلى الشارع. لقد هزم المسلمون يومها هزيمة نفسية نكراء، حتى كان الرجل التتري إذا رأى المسلم في الشارع صرخ فيه وقال: قف مكانك حتى أرجع إلى داري لآتي بسيفي لأذبحك. فيقف المسلم في مكانه من الفزع والرعب لا يتحرك، حتى يغيب التتري ما شاء الله له أن يغيب، ثم يرجع ليذبح المسلم في مكانه لم يتحرك. من الهزيمة النفسية القاتلة شر خطير، لكن يحمل من الخير ما الله به عليم. هذه المحنة قوت القلوب وصفة الصفوف وغربلة الرجال، فثبت على الصف الأطهار والأبرار، وخرج من الصف المنافقون والدخلاء، حتى قام المسلمون على قلب رجل واحد فهزموا التتار شر هزيمة، وعادت عاصمة الخلافة مرة أخرى إلى المسلمين. ثم جاءت بعد ذلك الحروب الصليبية الطاحنة، واستولى الصليبيون على بيت المقدس، ورفعوا السلطان على كل أجزائه وأماكنه، ومنعوا الصلاة في المسجد الأقصى 91 عاما. لم تصلى في المسجد صلاة، لم تصلى في المسجد الأقصى صلاة. هذه المحنة الشديدة الطويلة صفت القلوب وغربلت الصفوف ومحصت، فخرج من الأمة الأطهار والأبطال. وأنا أؤكد تأكيدا جازما لفهمي لآيات الله القرآنية والكونية والربانية، أن الأمة لا تخلو أبدا من هذه القلة المؤمنة، من هذه العصابة المؤمنة من أبناء الطائفة المنصورة التي لا يخلو منها زمان ولا مكان. خرجت هذه الصفوة وهذه القلة المباركة بقيادة صلاح الدين. أسأل الله أن يرزق الأمة الصلاح لتكون من جديد أهلا لصلاح. فهزموا الصليبيين شر هزيمة واستردوا المسجد الأقصى، ويومها علم صلاح الدين الصليبيين الحاقدين درسا من أعظم دروس الإحسان في الإسلام. محن والمحنة التي تمر بها أمتنا الآن في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي الفلبين وفي طاجكستان وفي العراق وفي الجزائر وفي السودان وفي أريتريا وفي كل مكان. أقول بعد هذا السرد التاريخي السريع، أقول بملء فمي وأعلى صوتي، لا تحسبوا هذه الفتنة شرا لكم بل هي خير لكم.
أين الخير والدماء تشرب والأسلام تمزق والقدس في أيدي اليهود والشيشانيون يذبحون والمسلمون في كشمير يذبحون
إلى آخره؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وأستطيع أن أستخرج لحضراتكم بعض الدروس من دروس الخير من هذه الفتنة الحالكة الطاحنة، وأنا أقر بأنها طاحنة وبأنها قد طالت. فبعد زوال ظل الخلافة والأمة في محنة، صحيح كانت الأمة في الماضي، وهذا هو الذي يزيد الألم في القلب، كانت الأمة في الماضي مع كل محنة تملك جل أو كل مقومات النصر من إيمان صادق لله وتوكل عليه واستعانة به وإعداد للقوة على قدر الطاقة، وكانت الأمة قد نفذت أمر الله وامتثلت شريعته. لكن الذي يزيد الفتنة الآن في القلب أن الأمة قد رمت شريعة الله في الجنة، ولم تعد تثق في الله كثقتها في أمريكا أو في أوروبا، بل ما زالت الأمة الآن على ألسنة زعمائها ما زالت تتردد وتتغنى بالدور الأمريكي، براعية السلام الأولى في المنطقة، بالاتحاد الأوروبي، بالحلف الأطلسي، بالبيت الأبيض، بالبيت الأحمر، بالبيت الأسود. الأمة تثق الآن في أمريكا وفي بعض دول الأرض أكثر من ثقتها في رب السماء والأرض، وهذا مما يزيد المحنة أكثر. أنا لا أنكر ذلك، لكنني أؤكد لحضراتكم مع كل ذلك، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم.
أين الخير؟
تدبر معي. فلقد شاء الله جل وعلا بهذه المحنة الأخيرة الطاحنة أن يظهر للعالم كله حقيقة الغرب. سقطت ورقة التوت التي طالما وارى بها الغرب عوراته وسوءاته، وتمزقت خيوط العنكبوت التي طالما وارى بها النظام الغربي وجهه الكالح الغشوم. سقطت ورقة التوت وتمزقت كل خيوط العنكبوت، وأظهرت المحنة الأخيرة بعد زوال ظل الخلافة وبعد وضع الغدة السرطانية الخبيثة المعروفة بدولة اليهود في قلب فلسطين الحبيبة. أقول أظهرت المحنة النظام الغربي. كنا من سنوات قليلة جدا نسمع في إعلامنا ونقرأ على صفحات جرائدنا لأقلام تعزف على وتر التقديس والتمجيد للغرب. فشاء الله تبارك وتعالى أن تظهر المحنة حقيقة الغرب، وأن الغرب الكافر انصر توحيدا خط، لأن الكفر ملة واحدة. وصدق ربي إذ يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وصدق ربي إذ يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. والمؤمن لا يحتاج إلى هذا الواقع ليصدق به كلام الله، لكن الواقع المر يظهر الحقائق لأصحاب القلوب القلقة المتشككة. ظهر النظام الغربي على حقيقته، ظهرت حقيقة البيت الأبيض، ظهرت حقيقة هيئة الأمم، ظهرت حقيقة الحلف الأطلسي، ظهرت حقيقة مجلس الأمن، ظهرت حقائق هذه الأحلاف، والمنظمات والهيئات، وعلم المسلمون من يردد الآن العلمانيون مثل هذا الكلام أن القضية لن تحلها أمريكا، لن تحلها أوروبا أبدا. هذه الفتنة أظهرت كل هذه الحقائق، وبدون هذه المحنة ما ظهر شيء من هذا على الإطلاق. لقد انتبه غافل قومنا من المسلمين إلى أن الغرب الكافر لا ينصر لله دينا ولا ينصر للأمة قضية. وأظهرت المحنة حقيقة الزعماء وحقيقة كثير ممن يدعي أنه يحب الإسلام، بل أظهرت حقيقة من يدعي حتى الوطنية، حتى الوطنية. أظهرت هذه المحنة حقيقة الوطنيين زعم، وما أودى بالأمة إلا وطنية مشؤومة، وما أودى بالأمة إلا عصبية منتنة. أظهرت المحنة كل هذا، وأظهرت المحنة أيضا حقيقة كثير من العلماء من سقطوا فدوروا الفتاوى من أجل كرسي زائل أو منصب فاني. وأظهرت المحنة أيضا كثيرا ممن كان يتغنى بحب الجهاد ولكنه يبخل بدعوة لإخوانه فضلا عن جهاد بماله. أظهرت الأزمة هذه الحقائق، وأظهرت الأزمة أيضا أن محمد ما مات، وما خلف محمد بناه، بل خلف أطفالا رجالا. ورب الكعبة صرت أحقر نفسي إلى جوار طفل على أرض فلسطين. ماذا أفعل؟ ماذا أصنع أنا؟ وماذا أصنع مثلي؟ نتحلم؟ ما أيسر الكلام؟ ننظر في التكييفات الباردة؟ ما أيسر التنظير؟ نأكل كل يوم اللحم والطعام والشراب، ونشاهد الدماء كل يوم تسفك، والأشلاء كل يوم تمزق، وبعدها بلحظات نأكل من أبطوننا، وننام من أجفوننا، ونضحك من أفواهنا. وإذا خرج أحدنا في مظاهرة صاخبة عاد وهو يتصور أنه قد فتح القدس وقد أدى كل ما عليه لله. والله صرت أحشر نفسي إلى جوار طفل صغير في الخامسة في السادسة من عمره على أرض فلسطين، طفل لا يجد أمامه إلا حجرا يواجه به عصفورا، يواجه به كلبا، بل يواجه به أعتى كلاب الأرض، يواجه به أشد الخنازير إخوان القردة والخنازير، يواجه به طائرات في السماء، يواجه به دبابات في الأرض، يواجه به رصاصا حيا في الصدر. طفل يمسك حجرا يريد ماله، يريد الشرف، يريد الشرامة، يريد العزة للأمة المسلوبة، يريد العزة المسلوبة للأمة، للأمة الجريحة. طفل علم الرجال الكرامة، طفل علم الرجال الرجولة، طفل علم الزعماء البطولة، طفل علم القادة حقيقة التضحية والفداء. ما ظهر هذا الخير إلا بعد هذه المحنة. ظهر شباب على أرض القدس يريد أن يضحي بنفسه لله جل وعلا. يوم أن خرج أمناء جبل الهيكل في يوم الأحد الماضي لوضع حجر الأساس المشعوم، نادى مفتي القدس على المسلمين في القدس أن احفظوا المسجد الأقصى، حولوا بين اليهود وبين بيت الله. فخرج المسلمون الأطهار بعشرات الألوف من كل أنحاء فلسطين، فلم يخرجوا في الصباح في يوم الأحد، بل خرجوا ليلة الأحد فباتوا في بيت الله جل وعلا، باتوا في المسجد الأقصى، كلهم يشتاق لرسول الله، كلهم يشتاق للقاء رسول الله، كلهم يريد أن يضحي بجسده ولروحه ولبيته ولماله من أجل المسجد الأقصى، من أجل بيت الله جل وعلا. ولم تستطع العصابة اليهودية المتطرفة أن تضع الحجر في هذا اليوم، لم تتمكن من ذلك بفضل الله، ثم بفضل هذه السنة الكريمة التي علمت الدنيا كلها أن محمدا ما مات وما خلف لنا، بل خلف أطهارا أبرارا
تخترق قلوبهم شوقا للشهادة. يتمنى أحدهم أن لو ضحى بنفسه لنصرة دين الله جل وعلا، أن لو بذل كل جهده لحماية المسجد الأقصى من براثن اليهود المجرمين. لا تحسبوه شرا لكم، نعم لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. والله ثم والله لا تنتصر الأمة إلا بمثل هذه النحن، وإلا بمثل هذه الفتن، وإلا بمثل هذه الابتلاءات. ولا يثبت على الصف إلا من صفت نفسه وخلصت سريرته وسار على الدرب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. انطلق على أرض البطولة يردد قولة عبد الله بن المبارك لعابد الحرمين الفضيل بن عياض: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة فالعبو. من كان يخطب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضبوا، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنادك والغبار الأطلب. من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب: لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تذهب. هل تظنون أن عباد البقر من الأمريكان يعجزون الملك الخبير؟ هل تظنون أن إخوان القرلة والخنازير يعجزون الملك الخبير؟ لا، ورب الكعبة الله يسمع وراه، ولكنها السنن، ولكنها السنن. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. كادت الفيضانات أيها المسلمون في الشهور الماضية القليلة كادت أن تعجل بريطانيا عن العالم كله، كادت أن تعجل المملكة التي قيل عنها يوما لا تغيب عنها الشمس. كادت الفيضانات وهي جندي من جنود رب الأرض والسماوات وما يعلم جنود ربك إلا هو، كادت الفيضانات أن تعجل بريطانيا عن العالم، وكادت الحرائق أن تحرق كل مزارع أمريكا في الشهور القليلة الماضية، ولم تستطع الطائرات في السماء أن تطفئ الحرائق في عشرات الآلاف الأسكنة في الأرض، وكاد الزلزال في روسيا أن يجعل عالي الأرض سافلها وأن يجعل سافلها عاليها. إن الله على كل شيء قدير، الله مالك الكون ومدبر الكون، ولا يعجز الله شيء في كونه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فأكون. هل تشكون في قدرة الله؟ هل تشكون في عظمة الله؟ هل تشكون في قوة الله؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد.
العباد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونستبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغلب بل أين فرعون وهامان أين من دوخ الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان هل أبقى الموت ذا عز لعزته أو هل نجا منه بالسلطان إنسان لا والذي خلق الأكوان من عدم الكل يثنى فلا إنس ولا جان لا تحسبوه شرا لكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد وأخيرا العاقبة للمتقين إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال تعالى في شأن اليهود: لن يقاتلوكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لا أريد أن أطيل فقد فصلت هذا من قبل مرارا وتكرارا، لكنها إشارة العاقبة للمتقين مهما طال الزمن واشتد الابتلاء وزادت المحن والفتن، فإن العاقبة في نهاية الطريق للمتقين. اللهم عجل بنصرك يا أرحم الراحمين، اللهم عجل بنصرك يا أرحم الراحمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم كما حفظت البيت الحرام فاحفظ المسجد الأقصى، اللهم كما حفظت البيت الحرام فاحفظ المسجد الأقصى، اللهم كما حفظت البيت الحرام فاحفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ إخواننا بحفظك واكلأهم بعنايتك ورعايتك، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم شتت شمل اليهود الملعونين، اللهم اقذف في قلوبهم الرعب يا أرحم الراحمين، اللهم أرنا فيهم يوم كيوم عاد وثمود وكيوم إخوانهم من اليهود من إخوان القردة والخنازير، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، اللهم ردنا جميعا من هذا المكان بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور، اللهم من كان مطيعا منا فزده طاعة على طاعة، ومن كان منا مسيئا فتجاوز عنه وثبته على الحق حتى يلقاك، اللهم اصفر نساءنا وبناتنا وأخواتنا وأصلح شبابنا واهد أولادنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم إني أسألك لكل من تألم من حر الشمس أن تقيه حر النار، اللهم إني أسألك لكل من تألم من حر الشمس أن تقيه حر النار، وقنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار، اللهم اجعل هذا الوقت الذي صبر فيه إخواننا على طاعتك اجعله في صحائف حسناتهم يوم لقياك يا رب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم، اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأقم الصلاة.
ختاما ندعو الله أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن نكون قد وفقنا فيه إلى تقديم ما يعود عليكم بالنفع والفائدة، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والثبات على طريق الحق.